باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نجيب معلمنا القديس لوقا الاصحاح 21 من اول الايه 16. وسوف تسلمون من الوالدين والاخوه والاقرباء والاصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم اقتنوا أنفسكم. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا إنه قد اقترب خرابها، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها فليفروا خارجا، والذين في الكورة فلا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. حسيب الآيات من 28 لغاية 31 وكمل الآية 32. الحق أقول لكم إنه ليمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول، والمجد لا دائما أبديا. آمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. إحنا في الإصحاح 21. كان آخر حديث لنا ربنا يسوع كان بيتكلم عن خراب الهيكل، وقال إن لا يترك حجر على حجر لا ينقض. فالتلامذة لما سمعوا الكلام دوت سألوا سؤالين. السؤال الأول: متى يكون هذا اللي هو خراب الهيكل؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ إيه العلامة على خراب الهيكل؟ وبدأ ربنا يسوع المرة اللي فاتت يدي اللي سميناه علامات الأزمنة. وبين قوسين كنت قلت لكم ان مجيء المسيح زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت له علامات، وده اللي بيخلينا نرفض الفكر اللي بيعلموه اخواتنا البروتستانت انه للمسيح مجيء سري. لان لما بيعلموا ان المسيح له مجيء سري فهو مجيء ملهوش علامات. قلت لكم المره اللي فاتت ان دي تعرض المؤمنين للخداع، مع حاجة ملهاش علامة فممكن أي حد يقول لي أي حاجة. الكلام ده كان حديثنا يوم الاثنين. يوم الثلاث اللي مننا متابع الأخبار جابوا خبر بيؤكد يعني الكلام اللي أنا قلته. جابوا خبر في وسائل الإعلام الأجنبية، وجي هنا في اليوم السابع اللي مننا بيتابع الأخبار، إنه في جماعة في جنوب أفريقيا بناء على نبوة قالها لهم قس طبعا بروتستانتي، انه مجيء المسيح لخطف المؤمنين هيبقى يا يوم 23، يوم الثلاثة كان 23، يا يوم الاربع، ثلاثة والاربع اللي فاتوا 24. وقال لهم لان دي بداية السنة العبرية، وفعلا كانوا الفترة دي كانوا اليهود بيحتفلوا ببداية سنة عبرية جديدة، فقال لهم ان المسيح هيجي وهيخطف المؤمنين، اللي هو المجيء السري اللي بيعلموا بيه اخواتنا البروتستانت. والناس دول زي ما جه في الخبر انقطعوا عن اشغالهم وباعوا ممتلكاتهم وفضلوا مجتمعين في مكان منتظرين تحقيق النبوة بتاعة القصة دوت. وطبعا عدى الثلاث وعدى الاربع وهيعدي غيره وغيره وغيره ومفيش مجيء سري للمسيح. انا بقول الكلام ده احبة لان زي ما بقول لكم ان ربنا يسوع كان ده قصده، هو كده بيدي فرصة ان اي حد يخدع المؤمنين لما يقولك ان في مجيء سر المسيح ملوش اي علامات، يجي فجأة كده يخطف المؤمنين ويسيب الناس الاشرار على الارض. قلت لكم المرة اللي فاتت ان الموضوع ده كرر كتير جدا في امريكا، وكان الشيء العجيب انه تاني يوم جه الخبر دوت ايضا في جنوب افريقيا ذات الفكر. فده يؤكد يا احبة ان المسيح له مجيئان، المجيء الاول اللي كان في التجسد، المجيء التاني اللي له علامات وهيبقى مجيء في العلن للكل. طيب لما ارجع لحديث المرة اللي فاتت، احنا قلنا ان في اربع علامات سميناها علامات الازمنة، هقول لكم عناوينها بس عشان بنكمل العلامة الرابعة. العلامة الأولى كانت على المستوى الشخصي في الآية 8، إنه في نوع من الخداع الفكري هيحصل، إنه كثيرون سيأتون باسم. طبعا بفكركم إن الكلام دوت زي ما شفناه تم فعليا قبل خراب الهيكل سنة 70، وزي ما قلنا إنه دوت بيحمل إشارة بشكل أكبر وأقوى قبل مجيء المسيح الثاني. فدي العلامة الأولى. العلامة الثانية كانت على مستوى العالم، الآية 9 و10، إن تبقى مخاوف نفسية، تسمعون بحروب وزلازل، أخبار تسبب توتر. شفنا الموضوع ده حصل قبل خراب الهيكل وبرضه يتكرر بشكل مكثف أكتر قبل مجيء المسيح الثاني. شفنا العلامة الثالثة على مستوى الطبيعة في الآية 11، زلازل وعلامات في السماء، وشوفنا انه حتى ديت بشهادة يوسيفوس حصلت قبل خراب الهيك سنة 70، وبتتكرر زي ما قلنا بشكل مكثف اكتر اللي علامات المخاض بتاعة ميلاد الطبيعة الجديد، سماء جديدة وارض جديدة. العلامة الرابعة اللي كنا واقفين عندها هي اضطهاد المؤمنين، وقلنا اضطهاد المؤمنين على مستويين، هيبقى فيه اضطهاد على مستوى الدولة نفسها على المستوى الرسمي، برضو شفنا انه ده حصل قبل خراب الهيكل، تقفون امام ملوك وولاة وتقفوا امام المجامع، فنفس الامر ده كان حديث المرة اللي فات. النهاردة بقى النوع التاني من الاضطهاد للمؤمنين، وبرضو زي ما احنا ماشيين الكلام ده بيتم بشكل جزئي قبل خراب الهيكل وحصل زي ما هنشوف، ويتم بشكل أكثر كثافة أكثر دراوة قبل مجيء المسيح الثاني. اضطهاد المؤمنين بقى الآية 16، حديث النهاردة من الأهل ومن الأقرباء. قال ربنا يسوع في الآية 16 سوف تسلمون من الوالدين، أول درجة في القرابة الأب والأم يسلموا عيالهم، والإخوة القرابة اللي بعديها الإخوات، والأقرباء القرابة اللي أبعد شوية العيلة، والأصدقاء حتى الناس اللي برا العيلة. سوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم، يعني مش بس هيسلموك لمجرد يعني محاكمة أو شوية مضايقات، لا دي توصل لدرجة القتل. أولا الموضوع ده حصل في بداية انتشار الإيمان المسيحي، أول ما الرسل بدوا يخرجوا للكرازة حصل على مستوى اليهود وعلى مستوى الأمم، إنه الابن مثلا يقبل الإيمان، الأب والأم يروح يبلغوا المجمع بتاع إسرائيل، واللي يؤمن أو يعترف إن يسوع هو المسيح كان يخرج خارج المجمع. ونفس ربنا يسوع في تعليمه أشار للحتة دي في إنجيل متى وفي إنجيل القديس لوقا، لما بيقول ما جئت لألك سلاما على الأرض بل سيفا، لأن جئت لأفرك الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتي. طب إيه يقصد المسيح؟ مسيح جاي يدي سيف؟ لا، سيف يعني هذا النوع من الفصل، نوع من الانقسام جوه العيلة، إنه الابن اللي بيقبل الإيمان الأهل بيتنصلوا منه، أو البنت أو الكنة. كرر المسيح نفس الكلام في إنجيل القديس لوقا، قال لأن يكون خمسة في بيت منقسمين، اثنين على ثلاثة، اثنين مثلا قبلوا الإيمان، يحصل انقسام في البيت ما بين الاثنين دول وما بين بقية الأسر. سوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم. زي ما قلنا حصلت فعلا في بداية الإيمان قبل خراب الهيكل سنة 70، لكن طبعا هتحصل بشكل مكثف أكثر قبل مجيء المسيح الثاني، كنوع من الاضطهاد للمؤمنين حتى من الدائرة المقربة بتاعته. وده مثلا كان بيحصل على سبيل المثال في روسيا أيام الشيوعية، إنه لما كان البيت شيوعي مثلا ويجي الولد أو البنت أو الأم أو يعلن الإيمان بالمسيح، كان أهله بنفسه يروحوا يسلموه للقادة الشيوعيين عشان يقتصوا منه. يكمل بعدها من شدة الاضطهاد على المؤمنين لآية 17، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. شوف قد إيه الشيطان مش طايق الكرازة باسم المسيح. فأي حد ينادي باسم المسيح، أي حد يدعى مسيحي، الشيطان يهيئ كل اللي حواليه مبغضين من الجميع. طبعا يا أحبة إحساس صعب إن الإنسان يشعر إنه مرفوض من كل اللي حواليه، لكن المسيح ما بيخدعش المؤمنين، هيحصل. عشان كده قال لنا في لوقا 6، طباكم إذا طردوكم وعيروكم وأفرزوكم جنبوكم من أجل إيه؟ من أجل اسم. تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسم. طب ده حصل قبل خراب الهيكل، حصل قبل خراب الهيكل بشهادة سفر الأعمال. معلمنا بولس الرسول لما وصل روما وهو أسير، فاجتمعوا إليه مشايخ ورؤساء اليهود، فقالوا له إيه في أعمال 28 الآية 22؟ قالوا له لأنه معلوم عندنا، الناس الكبار الأرخنة اليهود اللي في روما بيقولوا له، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب الإيمان اللي انت بتكرز بيه دوت، طبعا ولأنك مستند لتعليم اليهود فهم معتبرين أنه مذهب من مذاهب اليهود، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. يعني فعلا الكلام ربنا يسوع تم بالحرف قبل خراب الهيكل. بولس وصل روما ما بين سنة 60 و62 ميلادية، السنتين اللي هو قعدهم أسير في روما، والهيكل اتهد سنة 70، والمذهب ده الإيمان ده يقاوم في كل مكان. أيضا الإيمان المسيحي كان يقاوم في كل مكان، وكان المؤمنين مبغضين من الجميع من أجل اسم المسيح. شفناها في تسالونيكي، معلمنا بولس الرسول لما راح تسالونيكي سفر الأعمال 17، يقول إن أول ما بولس دخل المدينة اليهود هيجوا الناس، هؤلاء الذين فتنوا المسكونة، كلمة فتنوا يعني قلب المسكونة، الناس دول كل حتة بيروحوها بيقلبوا الدنيا، بيخلوا فيه انقسامات في البيت، وبيخلوا طبعا دينا فرنا انقسام البيت بسبب إيمان البعض ورفض البعض، فهم استخدموها كحجة للحكام عشان يضطهدوا المسيحية، هؤلاء الذين فتنوا المسكونة. ففعلا كان في بغضة للمؤمنين على مستوى العالم كله. وأيضا لو رجعنا للتاريخ في مؤرخ روماني اسمه تاسيتوس كان كاتب كده بيقول لما كانوا يشوفوا إنسان مسيحي في مكان كان الكل يصرخ ابعدوا عن هذا الملحد. هم بيعبدوا الأصنام، هذه الآلهة الحقيقية، أنت بتعبد إله غير إلهنا يبقى أنت ملحد بالإله بتاعنا. فكانوا ينادوا على المسيحيين في الشوارع ابعدوا عن هذا الملحد، القوه للأسود، مجرد بس نشوف واحد مسيحي. أيضا التاريخ يكلمنا عن نيرون لما كان عايز يحرق روم علشان يبنيها بحسب مخيلته بمساحة أوسع وبتصميم جديد، يعني عايز يحرقها عشان يهدم ويبتدي يبني من أول وجديد. فلما حرق روما اتهم المسيحيين بحرق روما، وعموم الناس قبلوا الاتهام بدون أي دليل، لمجرد أنه مسيحيين احنا الناس دي بنكره، أنت بتقول هم اللي حرقوه، احنا مصدقينك أنه هم اللي حرقوه، في حين أن المسيحيين كانوا بيعلقوا على أعمدة ويصب عليهم الأسفلت ويولعوا فيهم النور عشان يضيئوا شوارع روما بالليل. بقى اللي بتمسكوهم تحرقوهم دول، هم دول اللي حرقوا روما. لكن دي تبين أنه كان فيه عند عموم الناس بغضة للمؤمنين، فعلا زي ما قال المسيح تكونون مبغضين بسبب سلوكه بسبب أعمالك، لا 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 لا، من أجل اسمي، لمجرد أنك اسمك مسيحي. طبعا ده زي ما بنقول حصل قبل سنة 70 ميلادية قبل خراب الهيكل، لأن ده سؤال التلامذة كلنا، متى يكون هذا، امتى هيتهد الهيكل وهي العلامة على هد الهيكل، فالمسيح بيقول له. وحنشوف دلوقتي ان هي بتحمل إشارة، وحيبان بقى هنا ليه بتحمل إشارة لآخر الأيام، حيبان في حديث النهاردة. بغضة واضطهاد وطرد ضد المسيح للمؤمنين، ضد المسيح هيقاوم كل ما يدعى إله، يعني أي حد بيقول أنه بيعبد إله من أي نوع هيضطهده، فطبعا الكل سيسقط أمامه لأنه ما فيش أساس. طب مين اللي هيثبت؟ المسيحيين. فهيبقى في اضطهاد شديد على المؤمنين، وخصوصا في فترة ضد المسيح آخر 3.5 سنين قبل ما جاء المسيح الثاني، لدرجة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت مش هيبقى في اجتماع للمؤمنين من شدة الاضطهاد، المسيحيين يبقوا هربانين، بيكون ليهم مكان في البرية بعيد عن المدن، يعالوا هناك زمان وزمانين ونصف زمان اللي هم 3.5 سنين بتاع ضد المسيح، فالمسيحيين مطرودين. طيب أمام هذا الكلام، يعني لدرجة أن ربنا يسوع لما بيتكلم عن آخر الأيام، ودي يعني ظاهرة في إنجيل متى، قلت لكم المرة اللي فاتت إيه الفرق ما بين سرد متى وسرد لوقا لنبوة جبل الزيتون، مش مجال أن أنا أعيد الكلام، بس متى كان باصص للمجيء الثاني أكتر. طب المسيح يقول إيه؟ يكون ضيق على فترة بقى قبل مجيء المسيح الثاني، ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون، لدرجة إن من شدة هذه الضيقات يعثر كثيرين من المؤمنين يرتدوا، قصوا شدة الضيق. لذلك ربنا يسوع لنا صلوا إن أنتم ما تبقوش موجودين في الأوقات ديت، فبتبين قد إيه ضراوة ولو لم تقصر، يعني كل ده المسيح عايز يورينا صعوبة الضيقات اللي هتمر بالمؤمنين قبل المجيء الثاني. لو لم تقصر تلك الأيام، تخيل الكلمة المرعبة، لا يخلص جسد، مفيش بني آدم حيقدر يحتمل، لكن لأجل المختارين قصرت تلك الأيام. فده يورينا قد ايه شدة الاضطهاد. طيب بقولك قدام الكلام الصعب دوت، يعني انت بربي كده احنا نفوسنا هتخور في الطريق، بص المسيح بقى بيشجع، ولكن رغم الضيقات الشديدة دي على مستوى الرسمي وعلى مستوى الاهل والاقرباء، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك. بص وعد المسيح رغم الضيقات الشديدة دي في وعد بالحماية. الحماية مش معناها ان انت مش هتتعرض للألم، لا، الحماية ان انا هديك قوة انك تحتمل الألم. مش الحماية ان تبقى في ألم وما تشعرش، لا، انا هديك قوة تحتمل الألم. شعرة من رؤوسكم لا تهلك، يبقى ربنا بيدي وعد ان هيدي قوة عشان المؤمنين باسمه اللي متمسكين به ما يهلكوش ما يسقطوش. يبقى ده وعد بالايه؟ بحماية. عشان كده قال القديس بطرس في رسالته الثانية برضو بتكلم عن الاخر الايام، يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة. هي التجربة هتيجي، بس ربنا يعرف ازاي ينجي ولاده. طيب هنا يبان في تعارض ما بين الآية 16 والآية 18. الآية 16 قال يقتلون منكم، يعني هتتقتل، وفي الآية 18 يقول شعرة من رؤوسكم لا تهلك. أولا هو ما فيش تعارض، هو ما قالش شعرة من رؤوسكم لا تسقط، لا هي هتسقط بس مش هتهلك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هيبقى في اضطهاد على الجسد، في ضيق على المؤمنين، في تجربة، في وجع، في ألم، لكن في وعد بأنه مع الخسارة الجسدية مفيش خسارة روحية. ممكن تخسر على مستوى الجسد، ممكن الجسد يتقتل، لكن الروح تخلص في يوم الرب. لذلك الأباء علقوا على الآية دي تعليقين لطاف قوي، تعليق القديس أغسطينوس وتعليق القديس غرغوريوس الكبير. القديس أغسطينوس بيكلم عن شعرة من رؤوسكم لا تهلك، إنه ممكن في الاضطهاد ده يقطعوا أعضاءكم يا مؤمنين. لكن إيه بقى معناها إن شعرة من رؤوسكم لا تهلك؟ إنك في السماء الأعضاء اللي أنت فقدتها على الأرض تستردها في السماء. عشان كده بيقول لك ما فيش حاجة هتهلك. ممكن يقطع دراعك هنا، طب هل أنا في السماء هكون بدراع واحد؟ لا، أغسطينوس قال إن كل الأعضاء يتمتع بها الإنسان في السماء، لدرجة الشعر اللي هو زينة الرأس هيرجع للإنسان حتى لو ما نتفوا شعره. وقال كده الأظافر اللي هي زينة اليد ترجع للإنسان. يبقى المعنى الأول إنه هيقتلوكوا، لكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك، إنه مش هيبقى لينا أعضاء ناقصة في السماء حتى لو قطعوها على الأرض. ده كلام أغسطينوس. كلام القديس غرغوريوس الكبير برضو تأمل لطيف، قال لما يقطعوا الشعر أنت لا تشعر بالألم. فبيقول إذا كانت اللي هيتقطع من جسمك ولا يسبب لك ألم ستسترده، فكم بالأكثر لو قطعوا أعضاء تسبب لك الألم أنت أيضا لن تفقدها. إذا كان قطع الشعر اللي هو ما بيوجعش هيرجع لك، فيبقى بالأكثر قطع الأعضاء اللي يسبب الألم هيرجع لك. شعرة من رؤوسكم لا تهلك. طيب ملخص بقى وعد المسيح، نقول نحن في العلامة الرابعة اللي هي الاضطهاد الديني. شفنا اضطهاد على مستوى رسمي من الدول من الحكام، والوعد اللي قاله لنا المسيح المرة اللي فاتت لا تهتموا كيف أو بما تحتجون. طيب النهاردة بقى من جهة الاضطهاد اللي على المستوى الشخصي، على مستوى الأسرة، على مستوى الأقرباء، إيه الوعد اللي بيديه المسيح؟ شعرة من رؤوسكم لا تهلك. طيب بعد ما المسيح طمن المؤمنين من جهة هذه الضيقات بيدينا نصيحة يختم بيها موضوع العلامات. ايه النصيحة اللي بينصحنا بها المسيح؟ الآية 19 بصبركم اقتنوا أنفسكم. بصبركم، الضيقات دي محتاجة صبر. صبر يعني ايه؟ يعني في ضغط على الإنسان لكن هو متمسك بالإيمان، هو صابر، هو يعلم انه الضيقة ليها نهاية. تكون لكم ضيق 10 أيام زي ما قال ربنا يسوع في سفر الرؤيا. يعني 10 أيام؟ يعني زول المدة محددة. فما عرفتي بأن المدة محددة يديني أن أنا أصبر أحتمل. ما عرفتي أن لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، أن التجربة اللي حيجيبها للمسيح قد احتمالي دي تخليني أحتمل. ما عرفتي أن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي دي تخليني أحتمل. ما عرفتي أن المسيح ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فأنا ما تفاجئتش لما ده بيحصل. يا ربي ده كلامك صح. طيب اللي شاف ان ده هيحصل سبق ودة المعونة والسندة عند حدوث هذا. فكل دوت يخلي المؤمن يصبر يحتمل، ما يتزعزعش سريعا عن الإيمان. بالعكس ده يبقى هو إنسان سالك في مخافة الله، ولما تجي له ضيقة يقول يا رب فعلا أنا استاهل الضيقة دي، جايالي علشان أنا برضو حياتي مليانة ضعفات، وإنت زي ما بتنقي الذهب بتنقيني. دي تدي للمؤمن إيه؟ يصبر يحتمل، ما يتجرش، ما يرتدش عن الإيمان المسلم للقديسين. بصبركم اقتنوا أنفسكم. يبقى هتلاقي ضيقات، لكن ما تسخطش، ما تتمردش، ما تطلبش الانتقام، ما تصرش. اصبر اصبر، لأنكم تحتاجون إلى الصبر. ممكن أخذ الآية من جهة كلمة الاقتناء، وده اللي فسره بقى الكديس غرغوريوس الكبير، بصبركم اقتنوا أنفسكم. كلمة اقتنوا يعني امتلك، يعني امسك زمام نفسك، خليك انت حاكم نفسك، خليك انت اللي متحكم في انفعالاتك وفي غضبك. لما تقتني نفسك، لما تمتلكها كده، لما تكون انت المتحكم فيها تخلص. يعني مرات كتيرة في الضعف أثور ما قدرتش أمسك نفسي، أهو ده مش قادر يقتني نفسه. يبقى كلمة الاقتناء هنا يعني الامتلاك، إن أنا بقى متحكم في انفعالاتي. هتلاقي ضيق، ما تصارش، ما تغضبش، ما تنتقمش، ما تقولش فين ربنا، لا لا لا، خليك مالك نفسك، لأن حاكم نفسه، ضابط نفسه، مالك نفسه، قاني نفسه خير مما يحكم متين. هو نفس المعنى طبعا، بس يعني هو ركز على فضيلة الصبر. القديس غرغوريوس ركز على غاية الصبر ايه؟ ان الانسان يبقى متحكم في ذاته، في مشاعره، في انفعالاته، في ردود افعاله. هو ده اقتناء النفس. بصبركم اقتنوا انفسكم. ده من جهة العلامة الرابعة، وهو الاضطهاد الديني، زي ما شوفنا المرة اللي فاتت على مستوى الدولة، النهاردة على المستوى الأهل والأقرباء. يكمل المسيح، هم دلوقتي التلامذة بيسألوه إمتى خراب الهيكل وإيه العلامة، فهو إدى العلامات اللي هم الأربع علامات اللي اتكلمنا عنه. هيبتدي بقى يوضح علامة أخيرة لخراب الهيكل إيه هي. قال لهم الآية 20، ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا انه قد اقترب خرابها. انا قلت لكم علامات. طيب العلامه الاخيره بقى، شفنا العلامات دي حصلت فعلا قبل سنه 70. طب اخر علامه بقى لخراب الهيكل ايه؟ قال لهم هتلاقوا اورشليم متحوطه بايه؟ بجيش. اعرفوا ان ده وقت ايه؟ وقت خراب. وفعلا ده اللي حصل سنه 70 ميلاديه. تيتوس جاب الجنود بتوعه وحاصر مدينة أورشليم، وبعد كده دخل المدينة هدها وحرق الهيكل. أنا عايز أقف بقى هنا عشان أربط حديث القديس متى بحديث القديس لوقا عن موضوع النبوة ديت. لما نروح للقديس متى بذات الحديث دوت، متى قال إيه؟ متى 24 الآية 15، متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ. ريكس هي حاجة تخص الأصنام، عبادة الأصنام اسمها ريكس، الوحاشة الجسدية اسمها نجاسة، لكن الرجاسة عبادة الأصنام. ريكس يبقى حاجة تخص الأصنام. ريكس خراب علامة للأصنام تنذر بالخراب. متى نظرتم ريكسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي، هنرجع للنبي دانيال دلوقتي، قائمة في المكان المقدس، مكان المقدس هو الهيكل. يبقى لما تبقى في علامة لعبادة الأصنام في الهيكل حينئذ ليفهم القارئ، إلا أرى نبوة دانيال يفهم. طب نبوة دانيال، دانيال 9 قال في الحتة ديت، قال وعلى جناح الأرجاس مخرب. هذه الركسة اللي اتكلم عنها دانيال بيشيلها ربنا يسوع، على جناح الأرجاس مخرب. يقصدي متى لما ذكر النبوة ديت، ويقصدي لوقا لما ذكرها هنا، بس التعبير أورشليم محاطة بجيوش. قلت لكم لوقا مركز على سؤال التلامذة بخصوص الهيكل بتاع إسرائيل اللي هو هيتهد سنة 70 ميلادي، بيسألوه أنت وإيه العلامة. قال لهم ربنا يسوع علامة خراب الهيكل هتجد أورشليم محاطة بجيوش. طب دي علاقتها بركسة الخراب؟ العلم الروماني كان عليه النسر الروماني، وإسرائيل عنده وصية صريحة لا تصنع لك صورة ولا تمثال مما في السماء وعلى الأرض، لا تسجد لهم ولا تعبدهم. فعشان كده إسرائيل يعتبروا الصور عبادة أصنام، فبرضو يعني اللي خدوها ما جابوهاش من بعيد يعني، واعتبروا طبعا صناعة التماثيل عبادة أصنام، حتى لو التماثيل دي موجودة من أيام أجداد ما احنا ما بنعبدهاش النهاردة، هي تبقى عبادة أصنام لو احنا روحنا سجدنا لأبو الهول، يروحوا كسروا أبو الهول، لكن احنا مش بنسجد له. لكن ده الفكر المحدود، الفكر المغلق، الفكر الحرفي. فإسرائيل كان له هذا الإيمان، فممنوع في أورشليم تتعلق صورة، ممنوع في أورشليم يتحط تمثال. فلما جاءهم الجيوش الرومانية يحوطوا المدينة، فرفعين العلم بتاع الرومان على النسر. طب ما الصور النسر دي كلها عبادة أصنام بالنسبة لإسرائيل الوصية الثانية، يبقى هي دي ركسة صورة لعبادة الأصنام إذانا بخراب الهيكل. ده اللي بيقوله هنا لوقا. اللي بيقوله القديس مت ما قصدش بقى متى يحصرها في جيش، لكن قال ركسة خراب. قلت لكم المرة اللي فاتت انه متى مركز على اخر الايام، عشان كده لما سألوا المسيح في انجيل مت قالوا له كلنا متى يكون هذا اللي هو خراب الهيكل، وما هي العلامة عند انقضاء الظهر ومجيئك التاني. ده السؤال اللي كان عن متى، فمتى مركز على المجيء الثاني. طيب المجيء الثاني هنعرف دلوقتي انه هيبقى فيه هيكل، هنعرف انه قبل مجيء المسيح الثاني ضد المسيح هيساعد اليهود على بناء هيكلهم، سيبنى الهيكل، سيبنى الهيكل. طب لما يبني الهيكل، ده اللي قالوا عنها دانيال بقى السبع اسابيع، أول ثلاث سنين ونص بداية الحكم الدجال سايب اليهود ويساعدهم وبنوا الهيكل بتاعهم في نصف الأسبوع، في منتصف الأسبوع اللي هم آخر ثلاث سنين ونص، هيعمل إيه ضد المسيح؟ النبي الكذاب اللي هيتقدم أمام ضد المسيح زي ما قال سفر الرؤيا في الإصحاح 13 هيضع صورة الوحش اللي هو ضد المسيح في الهيكل، وحيطالب اليهود ان يسجدوا له. يعني بقى في المكان المقدس في ايه؟ في عبادة أصنام، تتحط صورة ضد المسيح ويلزم اليهود بان يسجدوا له. عند هذه اللحظة سيدرك اليهود ان ضد المسيح لسه هو المسيح المنتظر زي ما هم فاهمين، هما لما بيساعدهم على بناء الهيكل هيثقوا ان هو ده المسيح اللي احنا مستنين، هيفاجئوا بانه بيطلب ان يعبد عوض عن يهوى. فتكون النتيجة ان اليهود يستفيقوا، لا يبقى مش ده المسيح، يبقى اللي احنا صلبنا هو ده كان المسيح، وهيبقى ده سبب بقى في البقية من اسرائيل ستخلص. فهنا بقى متى لما بيتكلم عنها بيتكلم على ركسة خراب في الهيكل الأخير اللي ذكرها بقى معلمنا بولس الرسول في رسالة تسالونيك الثانية لصح الثاني الآية 4، بيكلم عن ضد المسيح بيوصفه المقاوم، يقاوم كل ما يتعالى هو معبود، المرتفع يتعالى يتكبر يجدف على كل ما يدعى إلها أو معبود، أي حد بيعبد أي حاجة هو يسخر من الإله دوت ويتجدف عليه، حتى إنه تصل بقى إنه مش بس يعني آلهة الأمم، لا حتى إنه يجلس في هيكل الله، هيكل الله ده هيكل أورشليم، طب الهيكل مهدود يبقى الهيكل سيبنى، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. هي دي ركسة الخراب، هذه العلامة على خراب الهيكل الثاني وعلامة مجيء المسيح الثاني. هدينا فهمنا بقى الفرق ما بين ما ركز عليه لوقا وما ركز عليه متى. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابه. من هنا أقدر أطلع بدرس لينا إحنا كمؤمنين أنه دائما للخراب علامة، دائما للخراب علامة، والعلامة دي ما يفهمهاش إلا القارئ، إلا المؤمن، إلا في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهار وليل. أشوف من العلامات دي يعني علامات كثيرة يراها الأتقياء فيضطربوا. لما تلاقي في مكان المحبة بتقل اعرف ان ده انذار بخراب المكان. لما تلاقي في حسد وفي بغضة وفي تسابق على المتكئ الأول. عشان كده صدقوني أحب بصدق يعني أي حد يجيني بمشكلة سواء كانت في بيت أو في كنيسة صدقوني أنا ما عنديش غير ما أنا مقتنع به يقين الاقتناع إنه تملي بقوله إن وجد في هذا المكان أو في هذا البيت إنسان يقبل إن يبذل ذاته، إنه يتنازل، إنه يقدم إخواته، إنه ما يتمسكش بمشيئته الخاص، المسيح يعطي بركة لهذا المكان. لكن إن عدم من مكان من يكسر ذاته ويكسر إرادته فده نظير خراب على هذا المكان. علامة للخراب، علامة للخراب النجاسة، علامة للخراب النجاسة. الأتقياء لما يشوفوا انتشار النجاسة يجزعوا لأنه ده انذار بقرب النهاية. ولما نقرأ يا أحبة تاريخ كل الممالك بلا استثناء تبتدي المملكة وتكبر وتنمو وتصل إلى أوج مجدها إلى أن يستشري فيها الفساد الجسدي والخطايا الجسدية، يبتدي الكيرف بتاع المملكة دي ينهار. والنجاسة تملي مرتبطة بالكبرية، يعني الاثنين وجهان لعملة واحدة، المتكبر مغلوب من النجاسة بعيد عنك، اللي مغلوب من النجاسة عنده كبرية واعتداد بالذات. فعلامة لما إنسان تقي يشوفها فعلا دي انذار بقرب النهاية، نهاية المكان طبعا على مستوى الأرض بقى كلها. سفر الرؤيا يا أحبة يقول إنه آخر الأيام من ضمن التجارة اللي بتتاجر فيها بابل، بابل تمثل المملكة الدينية أو المبادئ الدينية اللي بتحكم العالم، تجارة الأجساد تجارة الأجساد. إيه تجارة الأجساد؟ يعني يعني سكر الرؤية بيتنبأ إنه هترجع العبيد ويشتروا عبيد. لا لا لا، ده في معه وحش من كده. الوحشات اللي بتتعمل لها أفلام بحاجات وحشة، ما دي تجارة أجساد. ومن أكتر التجارات الرابحة على مستوى العالم النهاردة اللي يعني ماشيين في سكك الحاجات الوحشة دي، تصوير أفلام وحاجات زي كده، تجارة، وتجارة رائجة جدا. وتتعجب من أنه فكر البعض ينظر للي بيعمل في هذا المجال يقول لك ده ما كان عمله. يعني بصوا حبايبي، الموازين بتنقلب في الأرض إزاي؟ بدون ما أذكر أسامي يعني، مع احترامي الكل يعني، بس أمر معروف. من يعني يتاجر في هذه التجارة مرتبط لسه قريب بجواز ومش عايز يعني أشهر أو أظهر راجل أو ست أيا كان، الطرف الآخر بيقول لك ده شغله. شغل إيه بس؟ يعني خلاص بقت مهنة، ومهنة رابحة جدا. طب دي إيه يا حبايب؟ ما هو ده إنذار بقرب النهاية. متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. طيب المسيح بيتكلم في لوقا عن خراب الهيكل. طيب لما تحصل العلامة دي أن أورشليم تحاط بجيوش، إيه النصيحة اللي المسيح بينصحها للمؤمنين؟ يقول في الآية 21، حينئذ لما تشوفوا العلامة دي، ليهرب الذين في اليهودية. اليهودية اللي هي المناطق المحيطة بأورشليم تسمى اليهودية. ليهرب الذين في اليهودية للجبال، يطلعوا برا خالص، برا أورشليم وبرا اليهودية، ويروحوا للجبال المحيطة باليهودية. والذين في وسطها اللي جوه أورشليم نفسها، فليفروا، يجروا، يطلع برا خارجا، يطلع برا أورشليم. والذين في القور، القور اللي هي الأراضي الزراعية، الأراضي الزراعية هي داخل سور أورشليم صح، بس هي خارج حدود المدينة، ما بيجيش وسط البيوت نعمل أرض زراعة، لكن أدي البيوت وحوالين البيوت في أرض زراعية، وبعد كده في السور بتاع أورشليم. فاللي في القور دول يعملوا إيه؟ فلا يدخلوه، ما يدخلوش المدينة، يرجع من القرية على بيته، لا، من الزرع أو الحقل اطلع بره. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها فليفروا، والذين في القور فلا يدخلوها. هذه النصيحة يا أحبة انتفع بها المؤمنين، ناس المسيحيين المؤمنين بالمسيح. أول ما شافوا تيتوس جه حاصر المدينة، فالمسيحيين هربوا لأن تذكروا كلمة سيد المسيح. اليهود لأنه مش مصدقين كلام المسيح، قال لك لا لا لا، ما يقول اللي يقوله ده، إحنا حمايتنا الهيكل. فكانوا يدخلوا يحتموا جوه المدينة ظانين أن قربنا من الهيكل هيسبب لنا النجاة. يبقى المسيحيين طاعة لكلمة المسيح طلعوا، اليهود اللي بره ظانا أنه كلام المسيح غير صادق وأنه الهيكل هو مكان الحماية، كانوا يدخلوا يحتموا في المدينة. فكانت النتيجة أنه قتل أعداد كثيرة جدا من اليهود بشهادة يوسيفوس. قلت لكم يوسيفوس المرة اللي فاتت حكايته وقصته، قال قتل حوالي 1,000,000 يهودي وأسر حوالي 100,000 من, 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 من تجبر تيتوس أنه قطع كل الأشجار المحيطة بأورشليم وعمل منها صلبان وصلب عليها اليهود، درجة انه حتى بيثار يعني، طبعا ما اقدرش اجزم انه في شجرة موجودة في اورشليم بيقال يعني ان هي دي الشجرة بتاعت جثيماني اللي ربنا يسوع ركع عندها. هنشوف ده في الاصحاح اللي جاي بنعمة المسيح. البعض من الدارسين بيرفض لسبب واحد، طبعا احنا ما نعرفش يعني، ما فيش وما تفرقش معانا يعني، لكن بيرفضوا التقليد ده لان يقولوا تيتوس ما سابش شجره. شوفوا قد ايه بقى يعني راسخ في التاريخ، انه ما خلاش شجره في اسرائيل ولا حواليها الا لما قطعها عشان يصلب اليهود. فكانت مذبحة لليهود. طيب هنا بقى هيجي اعتراض. منين في الآية 20 بيقول متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش؟ منين هي محاطة بجيوش؟ ومنين بيقول في الآية 21 ليهرب الذين في اليهودية ولا على الجبال ولا. طب هنهرب نروح فين؟ ما احنا عادين كمسيحيين مؤمنين بكلام المسيح. فجأة لقينا أورشليم اتحوطت بالجنود الرومان. طب نهرب نروح فين؟ العجب يا أحب ودي مثبتة حبايبي في كتب التاريخ، واللي مننا يبحث عن المعلومات دي في النت مثبتة، إن تيتوس الروماني حاصر مدينة أورشليم فعلا وفك الحصار بدون سبب معلوم. التاريخ بيقول كده. قال قد يكون بيرتب استراتيجية عسكرية معانا، يعني مش معروف السبب، هو حاصر المدينة وفجأة فك الحصار عن جزء من المدينة. فكانت النتيجة اليهود لما شافوا الحصار اتفك سخروا مجد الاسمك يا ربي من كلامه. ها بص اللي بيقول لك ايه ده، هو زي سنحريبة، هو جه حاربنا وهو ربنا خوفه وهو بيفك الحصار وماشي. فتمسكوا اكتر بالإقامة في أورشليم. المسيحيين بقى لأنهم صدقوا كلام المسيح أول ما لقوا الحصار اتفك راحوا إيه هربين. قرية كده ناحية الأردن. وفعلا اللي حصل ده كان سبب في نجاة المسيحيين من هذه المذبحة. ورجع بعد كده على فكرة برضو التاريخ بيقول كده، بعد ما فك الحصار لسبب غير معلوم رجع راح محاصر أورشليم مرة تانية، يعني كمل الحصار. يكمل ربنا يسوع ليه ده بقى بيحصل لأورشليم؟ قال في الآية 22 لأن هذه أيام انتقام. أولا أيام انتقام يعني ما نفهمش ما ربنا بينتقم من إسرائيل، يعني انتوا صلبتوا ابني طبعا هنتقم منكم. لا ربنا ما عندوش المشاعر البشريه دي. لكن كلمه انتقام دي التعبير اللي يعبر عن غضب الله. طب هو ربنا بيغضب؟ الغضب التعبير اللي بيعبر عن دينونه الله. يبقى ربنا لا بينتقم ولا ربنا بيغضب، دي مشاعر كلها مشاعر بشريه. ربنا ما عندهوش رد الفعل تجاه افعال البشر. الإله يؤثر ولا يتأثر. طبعا يعني ربنا تنرفز، يعني انتوا ايه صلبتوا ابني طبعا هموتكم. مش كلام ده، امال ايه؟ الدينونة، لانه من صفات الله الأساسية العدل القصاص، لا يبرئ المذنب ولا يذنب البريء. دي حاجة في طبيعة الله. فالعدل والقضاء ده في الطبيعة الإلهية، وإلا ربنا ما يبقاش ربنا. إذا ما كانش عادل، إذا ما كانش حاكم مقسط، ما يبقاش ربنا. فربنا إيه هنا بيقول لهم؟ بيقول لهم إنه أنا أدين إسرائيل على أعماله. طبعا عشان كده لما معلمنا بولس الرسول بيقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، ما يبقاش عندك بقى واحد هنتقم منه. راح بعدين على طول قال لك إيه؟ لأنه لي النقمة أنا أجازي، يقول ربي. يعني إيه لي النقمة أنا أجازي؟ يعني أنا اللي حديد، هو ضايقك سامحه، ما تحكمش عليه، أنت ما تنتقمش منه، سيب لي أنا النقمة. يعني إيه سيب لي أنا النقمة؟ أن أنا هنتقم، أنا اللي حديد. فيبقى هنا لأن هذه أيام انتقام، أيام دينونة، والعدل يقتضي كده. أنتوا بنفسيكوا قلتوا لا نريد أن هذا يملك علينا، خلاص انتوا بنفسكم قلتوا ملكنا قيصر، طيب استحملوا اللي يعملوا فيكم قيصر، انا ما بظلمكمش. فالانسان بيحصد عمله، ده منتهى العدل. ادي معنى كلمه الانتقام. طيب الانتقام ده هيحصل ازاي؟ ببساطه انه هم رفضوا حمايه الله، طرب انهم خلاص هو مش بالعافيه، انا بحميكم، انا بحميكم، انتوا مش عايزين حمايتي، خلاص هسحب ايدي. بالضبط بالضبط التعبير اللي بيتقال على شاول، شاول البنياميني، شاول الملك. يقول فركه روح الرب وبغته روح رديء من قبل الرب. تقول له يعني ربنا اللي جاب له الروح الشرير يمتلكه؟ لا، هو ربنا كان محوط حوالين شاول، الأرواح الشريرة عايزة تمتلكه، ربنا حامي، أليس إنك سيكت حوله وحول بيته؟ فربنا محوط. طب جه شاول قال له أنا مش عايز التحويطة بتاعتك، قال له خلاص، راح سحب ربنا إيده. أول ما ربنا سحب إيده مين اللي بيقتحم بقى بدون استئذان؟ الشيطان. هو نفس الحكاية هنا، انتقام من هنا هنتقم منكم، لا أنتوا رافضيني خلاص، خليكم بقى لمصيركم، مصيركم قدام الشيطان لما بيرحمش. ليه؟ انتوا الشعب اللي طول عمركم قاعدين تقولوا احنا شعب الله واحنا اللي بنعبد ربنا، طيب ما تغاظ الشيطان، ما ده الشعب اللي كان بيحمل اسم الله يا احبه، فرايح ينتقم. متى خرج الروح النجس من انسان؟ ايه وبعدين يرجع معاه سبع ارواح اشر، ادي اللي عمله الشيطان مع اسرائيل لما انتصروا عليه في الخروج من مصر من بسبب خروف الفسح. الشيطان مش ناسي ديت، لما طول ما ربنا نصرهم ومؤذرهم وحافظ عليهم لمجرد انه ده الشعب اللي هيجي منه المسيح، فالشيطان متغاظ منهم مش طايلهم. فلما صدق رفضوا ربنا قال لهم طب تعالوا بقى، احنا ده انا في ما بيني وما بينكم طارق قديم من ايام مصر، وده تفسير الاباء ما تخرج الروح النجس. قالوا اسرائيل لما كان في مصر وغلب الشيطان بالخروف الشيطان مش نسيه، أول ما ربنا سحب إيده قال له ربنا مش عايزينك، راح التاني بشراسة بقى. يعني اللي حصل في إسرائيل ده يا أحبة فعلا أيام انتقام، الشيطان يعني متغاظ منه. طيب طبعا دي صورة بقى مصغرة اللي هيحصل في الآخر، بس خلينا ماشيين بالترتيب لأن هذه أيام انتقام. طيب حكمة ربنا من كده؟ ربنا دائما يا أحبة يريد أن الجميع يخلصون، فربنا لما سحب إيده ولما بينذر إسرائيل النهاردة بأن هيجي خراب وهتجي لكم أيام انتقام، لعل الكلام دوت يخلي إسرائيل يتراجع عن رفض المسيح. المسيح بيكشف ليهم، ما هو الكلام ده قاله المسيح سنة 30، المسيح صلب سنة 30 ميلادية، الخراب ده كان في سنة 70، 40 سنة اليهود سمعوا الكرازة، 40 سنة سمعوا تعليم المسيح ونبوته عن أورشليم، سمعين ومصرين على الرفض. المسيح كان يرجو انه لما انا اقول الكلام دوت يخليكم تتراجعوا عن الشر بتاعكم. حتى لما صلبتوني انا قلت على الصليب يا ابتاه اغفر ليهم، ليه؟ عشان لو حد فيكم بعد الصليب ابتدى ينتبه وابتدى روح ربنا يعمل فيه، فلئلا يسقط في اليأس يقول لك انا بالتاكيد انا حنان مثلا، بالتاكيد ربنا ده انا اللي مخطط. لا، المسيح قصد يسمعهم ويسمع طبعا الجنس البشري كله ان يا ابتاه اغفر ليهم. يا ريت الكلام بتاع المسيح ده كان يحرك قلب حنان ولا قلب قيافه ولا قلب اليهود اللي قتلوا سنه 70، لا كل دول رافضين كلام المسيح. لأن هذه أيام انتقام، يكمل ربنا يسوع، ليتم كل ما هو مكتوب. إيه اللي مكتوب؟ عندنا ثلاث نبوات بشكل واضح، عندنا نبوات بقى تانية كتير. الثلاثة اللي بشكل واضح سفر دانيال، إيه أيام انتقام؟ دانيال 9 على 26 و27 لما بيتكلم على جناح الأرجاس مخرب، قال يبطل الذبيحة والتقدمة، وقال في دانيال 11:3 تنزع المحرقة. طبعا الذبيحة دي ذبائح إسرائيل، التقدمة دي من ضمن ذبائح إسرائيل الخمس حاجة اسمها تقدمة القربان، فدي ذبائح. المحرقة دي ذبيحة المحرقة لويين واحد. يبقى أيام انتقام إيه؟ إنه هتبطل الذبائح. طب ازاي تبطل الذبائح؟ ما هو الهيكل الموجود مش هيبطل يقدموا ذبائح، وبيظنوا ان هم بيقدموها لربنا وان هم قاعدين منتظرين المسيح. قال لهم لا، انا هبطل الذبيحه. طب ايه اللي يبطل الذبيحه؟ ان الهيكل يتهد، فيبقى أيام انتقام إيه؟ أن ربنا هيمنع تقديم الذبائح في الهيكل، ما فيش سبيل لكده غير أن الهيكل يتهد. فقال لهم أورشليم هتحاصر بالجيش وهيدخل يهد الهيكل، ليه؟ عشان تبطل الذبيحة. ليه؟ لأن دي أيام انتقام، أن ربنا بيعلن لإسرائيل أنا رفضكم، رفض الذبائح بتاعتكم، بعد ما جاء المسيح في الذبائح. فيقبلوا الإيمان بالمسيح يا إما نقعدوا بقى بدون ملك ولا أفود ولا ذبيحة زي ما قال لهم هوشع. وده حال إسرائيل النهاردة. أيضا سفر ميخا الإصحاح الثالث الآية 12، هنا اتكلم عن خراب الهيكل دانيال يبطل الذبيحة والمحرقة. ميخا اتكلم عن خراب أورشليم بقى نفسها، لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل. تفلح يعني عارف الأرض لما تتحرت، يعني هيجي عليها وطيها وطيها عليه فحيحرت لكم المدينة. وتصير أورشليم خرابا وجبل البيت شوامخ وعر. يبقى ده المعنى القريب اللي يقصد المسيح، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. هدينا فهمناها على مستوى خراب الهيكل سنة 70، وزي ما قلت لكم كلام دانيال تحقق حرفيا في سنة 70، وفلت نفسه بيحمل إشارة لآخر الأيام. آخر الأيام هتيجي أيام اسمها أيام انتقام لإسرائيل، اتكلموا بقى عنها الأنبياء بما يسمى ضيقة يعقوب، تقراها كتير في الأنبياء. إيه ضيقة يعقوب ديت؟ زي ما قلت لك ضد المسيح في البداية هيساعدهم على بناء هيكلهم، وبعد ما يبنوا الهيكل هيجي في نصف الأسبوع يبطل المحرقة. أدينا إحنا فهمناها بقى أيام أنتيخوس أبيفانيوس في أيام اليونان، مش مجال دلوقتي أن أنا يعني أخذ نبوة دانيال بالتفصيل. وفهمناها دلوقتي في سنة 70، والمفهوم بقى الأكمل قبل ما جاء المسيح الثاني. يعمل إيه؟ هيوقف بقى زبايح. هو في الأول هيخليهم يبنوا، وفي الأول يخليهم يقدموا زبايح، طبعا زبايح غير مقبولة من الله، لغاية ما يجي بقى يحط صورته في الهيكل ويطلب انه يعبد. خلاص ما فيش زبايح تقدم، هو ربنا. هيعمل ايه بقى في اسرائيل في الوقت دهوت؟ ايام انتقام. ودي بقى الحرب اللي ذكرها سفر الرؤيا، حرب هرمجدون. يعني حديث طويل كله مترابط ببعضه، بس مش هنقدر ناخد يعني كل التفاصيل، بس يبقى على الاقل الخطوط العريضة بتاعة النبوات واضحة في ذهننا. طب يكمل في خراب الهيكل، قلنا لو مركز على خراب الهيكل سنة 70، بس الإشارات إيه زي ما احنا شايفين بتحمل إشارة للي بعد كده، وحنفهم ليه بتحمل إشارة جاي الحديث يعني، بس ذات أنا بقولها لك وحربطها لك بعد شوية. يكمل في خراب الهيكل، يقول في الآية 23 ويل للحبالة. لما يجي بقى الجيش محاصر المدينة وعايزين نهرب، الست الحامل يعني ده بتتحرك بالعافية، وكله عايز يفر يجري. واللي أوحش من كده الرومان لما دخلوا، لما كانوا يلاقوا ست حامل كانوا يشقوا بطنهم. يعني البعض بيزعل، يعني اقروا 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 حقيقة ما حدث في 7 أكتوبر. مش أنا ماليش دعوة بالسياسة، وأنا لا مع ده ولا مع دوت، أنا ما عنديش غير كلمة الله، بس اقروا اللي حصل، بس مش من مصادر عربية. فدخلوا الرومان كانوا بيشقوا بطون الحوامل. ويل للحبالة، المرضعات. بالنسبة لإسرائيل من المجاعة يوسيفوس قال ستات ذبحوا عيالها. ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض. هنا بقى كلمة على الأرض يعني بدت إيه؟ إحنا طلعنا بقى يعني ماشي، مبدئيا إحنا ممكن نقول إن هي أرض إسرائيل، ودينا فاهمين هو النبوات فعلا بتنطبق على سنة 70، بس كلمة الأرض دي بقى يعني إيه دي؟ ده يعني معنى واسع شوي. إيه المعنى الواسع؟ إن في سفر دانيال الإصحاح 11 الآية 46 والآية 16 متأسف والآية 41، أرض إسرائيل دعيت بالأرض البهية. في تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض. معنى قريب سنة 70، لكن لا ده بقى بيتكلم على حاجة هتحصل في الآخر وحنشوف تاني. وسخط على هذا الشعب، في غضب شديد على إسرائيل. لذلك كلمة ربنا يسوع هنا ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام كررها تاني في طريقه للصليب، لما كان شايل الصليب في لوقا 23، وبنات أورشليم خرجنا يبكينا، قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكينا علي. ليه؟ لأنه ما هو من جهتي له انقضاء. هنشوف الكلام دوت في الإصحاح اللي جاي. ده الصليب وثلاث أيام، وفي اليوم الثالث يقوم وخلصت. لكن ابكينا يا بنات أورشليم، ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. ليه؟ لأن حيجي وقت تقولوا طوبة للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع. ايه بيقصد ايه المسيح بالكلمة دي في لوقا 23؟ وقت مطيط سيجي حاصر. يا بخت بقى الست اللي ما عندهاش عيال، يا بخت الست اللي مش حامل، ما هو وقت هروب. ممكن اخد يعني هنا كواقفة صغيرة انه ال- 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 القصة دي الهروب من أورشليم بسبب حصار تيتوس أخذها رمزيا، يعني الهروب من أورشليم الأرضية إلى أورشليم السمائية كمعنى رمزي. أشوف فيها إيه؟ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. اليهودية تمثل الناموس، اطلع على الجبل يعني ما تتمسكش بحرفية الناموس. ده واحد طلع على الجبل عايز تطلع من أورشليم الأرضية وتتذوق أورشليم السمائية التي يؤمن جميعا زي ما قال بولس في غلطية، اطلع بره حرف الآية. والذين في وسطها فليفروا، اللي جواها اللي كانوا يهود بعد ما يقبلوا الإيمان بالمسيح، ما ترجعش تاني للتهود ولممارسة شرائع زي ختان وزي حفظ سبت. ما هو ده اللي حصل في الكنيسة الأولى. اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح بعد شوية لقوا نفسهم اتساووا مع الأمم. قال لك لا، اللي عايز يبقى مسيح لازم الأول يتختن، يحفظ السبت، أطعمة محللة، اللي هو ما يسمى بدعة التهود. قال لهم لا، اللي في وسطها يفر، ما ترجعش تاني للتهود دوت. ويل للحبالة، حامل نفس لسه لم تلد الفضيلة، لسه حبلة بالفضيلة، لسه بتجاهد لاقتناء الفضيلة، وهي أيام ضد المسيح دي حيبقى فيها اقتناء فضائل. أنت اللي عندك تمسك فيه وتعيش بيه. والمرضعات، يعني في فضيلة بس لسه لم تنضج. ما أنا في فترة الضيق أحبة، أنا محتاج إيمان، محتاج رجاء، محتاج محبة، محتاج ثبات، محتاج ثقة في الله. لو الحاجات دي مش موجودة أنا إيه اللي هيسندني وقت الضيق؟ أنا لسه بجاهد عشان تبقى عندي الفضائل دي، أو يدوبك هو بديت السكة. لا يعني فعلا ما هو اللي حيسند الواحد ايه يا حبايبي؟ اللي عايز واحد ان يبقى عنده ثقة في الله، ثقة في كلامه، متمسك بربنا، اقام علاقة بالله، فدي اللي حتثبته وقت الضيقة ديت. يكمل في دينونة أورشليم سنة 70، ويقعون بفم السيف. قلت لك الرومان دخلوا قتلوا في اليهود زي ما قال يوسيفوس. بص بقى، ويسبون إلى جميع الأمم. مرة واحد غير مؤمن جاب وعظ مسيحي، قال له قل لي إيه اللي يثبت صحة الكتاب المقدس؟ قال له أي واحد إيه؟ قال له ابحث عن شعب إسرائيل، شوف اللي قاله ربنا على إسرائيل وشوف التاريخ النهاردة. بالنسبة لخراب الهيكل أحب، أيام انتقام. الشعب الوحيد يا حبايبي في الأرض كلها اللي ما بيعبدش، تخيل إسرائيل اللي متحكمة في العالم، ودي حقيقة. سيبكم من 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 نظرية التآمر دي اللي يعني إيه ماشية كده في الشرق، ما سيبك من الفكر الضحل دوت، لكن هو فعليا فعليا اللي متحكم في السياسة وفي المال وفي الإعلام ناس يهود، وبالتالي المتحكم في سياسة أمريكا هم ليه اليهود بيؤذروا اليمين المسيحي أو اليمين الديمقراطي في أمريكا؟ لأن اليمين الديمقراطي ده يعني مؤمن بالإيه، هم بروتستانت يعني، مؤمن بقى إنه إيه ضد المسيح يجي، ولما يجي هيخلي إسرائيل تبني الهيكل، فهم علشان كمسيحيين يعجلوا بمجيء المسيح قال لك إحنا نساعد اليهود إن يبنوا الهيكل بتاعهم. خد بالك أنت بقى يعني إيه الربطة جت منين؟ فاليهود بيسندوهم وبيأذروهم. أنا مش بكلم في السياسة حبايبي خالص، صدقوني أخواتي، واللي عايز ياخد الكلام بقى أن يقعد يحلله سياسيا ما يخصنيش، أنا بتكلم فقط من رؤية مسيحية كتابية، ماليش دعوة بأي حاجة تانية. فبالنسبة لبرهان صحة إسرائيل قلت لك الهيكل، بقول لك الشعب الوحيد في الأرض اللي ما بيعبدش إسرائيل رغم تحكمها في العالم، اللي بيعبدوا بقرة حبايبي عندهم معابد للبقر، اللي بيعبدوا خنافس الشعب الوحيد اللي ما عنده العبادة بتاعت إسرائيل إيه يا حب؟ الذبايح. هما النهاردة بيقول لك إيه إن نقول الصلاة ومش عارف إيه وبتاع ورفع يدي كذبيحة، لا أنتوا بتوع الحرف، يعني إيه ده بس مجرد كلام كده إسرائيل بتقوله. لكن عبادة إسرائيل أساسها الذبايح، نذبح فصح يجي لنا يوم كفارة، هو ده إسرائيل. طب ما أنت من إمتى محروم من العبادة؟ من سنة 70 ميلادية تبطل الذبيحة والتهدمة. بصوا برهان صحة كلمة الله حبايبي، وتنزع المحرقة. طب ده بالنسبة للعبادة. طب هنا بقى بالنسبة للشعب، يقعون بفم السيف. بص بقى بقيتها، ده جه تيتوس دبح. طب بعد ما تيتوس دبح يسبون إلى جميع الأمم. أول مرة في تاريخك هم راحوا سابيا قبل كده بس مش لجميع الأمم، جه نبوخذ نصر خدهم حطهم في بابل ورجعنا من بابل. سابيا أشور قعدنا في أرضنا، وجاهم الأشوريين جابوا شعوب امتزجت بينا، الأجديين والشعوب اللي كانت محيطة بإسرائيل، لكن كنا في أرضنا. طب النهاردة بعد سنة 70 ايه؟ يسبونا الى جميع، في بقعة النهاردة في الأرض حبايبي ما فيهاش يهود؟ فيش. ليه؟ كلام المسيح اتشتتوا في كل بقاع الأرض. سفر الأعمال لما حل الروح القدس يوم الخمسين كان في يهود من ايه؟ من 15 بلد. ارجع عد البلدان، كرتين ومديون وما بين النهرين ومن مصر ومن ليبيا، 15 بلد جاي منها اليهود. طب ده في القرن الأول سنة 30 ميلادية. ها يسبونا إلى جميع الأمم. لا بص كلام المسيح، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم. كلمة مدوسة من الأمم يعني تظل أورشليم تحت سيطرة الأمم، اليهود ما لهمش تحكم كامل فيها، ما لهمش سيادة كاملة عليها. طيب تعالى بعد سنة 70 بص يرجع للتاريخ، تيتوس والرومان حكموا أرض إسرائيل، بعد الرومان جههم العرب. في أثناء الدولة الأمورية اللي هي دمشق، عبد الله بن مروان مكان الهيكل بنى المسجد الأقصى ومسجد الأب، العرب حكموها، فضلوا العرب حاكمينها لغاية مجيء الصليبيين في القرن 11 و 12. الصليبيين جيهم أيام الدولة الفاطمية. بس برضه حبايبي للتاريخ وللحق، بداية سبب مجيء الصليبيين إيه؟ سيبوكم، إحنا 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 بندرس تاريخ خاطئ، ودي حقيقة يعني ما فيش منصف، ما فيش مفكر، ما فيش إنسان مستنير إلا لما بيقرأ. إحنا بندرس تاريخ خاطئ تماما تماما. ولو يعني هنقعد نألف في التاريخ هتشوف عجب عجب العجاب مقارنة باللي البعض بيلقنه النهاردة. طيب حرب صليبين كان سببها يا حبيبي؟ سببها انه الفاطميين بدوا يهدوا جزء من كنيسة القيامة، وبدوا يمنعوا المسيحيين من ان يحجوا. المرواح المسيحيين القدس زمان كان اسمه حج، بيحجوا لبيت الله، ده تعبير مسيحي صرف، بيت ربنا دي كانت الكنيسة القيامة. فبدوا يمنعوا الغرب من انه يحجوا للأماكن المقدسة. صح غلط مش اللي يخصني. فبابا روما راح مجمع بقى الشعوب ونروح نحرر القدس المدينة المقدسة حفاظا على الأماكن دي. دي كانت بداية الحرب. ايه الدوافع بقى؟ طبعا لا تخلو بقى بعد كده بقى من دوافع سياسية، ولكن دي ده السبب اللي من أجله قامت الحروب الصليبية. مش مع أو ضد حبيبي، احنا بنقرأ تاريخ مش أكتر من كده. احنا ما بنقولش رأي شخصي، رأي الشخصية دي بسيبها لنفسي. ففضلوا الصليبين بيحكموا لغاية ما جه صلاح الدين. وطبعا صلاح الدين ده فيه 100,000 علامة استفهام عما يدرس لينا من حقيقة صلاح الدين الأيوبي. طيب بعد صلاح الدين الدولة الأيوبية جيهم المماليك وجيهم العثمانيين. فأثناء العثمانيين بقى حصلت الحرب العالمية الأولى، والإنجليز عملوا انتداب بريطاني على أرض إسرائيل. بص احنا الحرب العالمية الأولى لغاية دلوقتي فعلا أورشليم مدوسة من الأمم. طيب في نهاية الانتداب البريطاني جه وعد بلفور سنة 48. عمل ايه بلفور؟ قال لليهود ارجعوا اسكنوا في الأرض. طيب اليهود النهاردة لما موجودين في الأرض هل ليهم سيادة عليها؟ هل ساكنين فيها بأمان؟ أبدا. ما عداش يوم عليك يا إسرائيل في أمان. حتى النهاردة لسه اللي في اليمن يعني حبيبي صدقوني ما معه ولا ضد حبيبي، أنا بقرأ لك المشهد مش أكتر من كده. مش مأمنينهم في عيشتهم، لسه المطار مقفول النهاردة بسبب الصواريخ اللي بتترمي من اليمن. هم قاعدين في أرض إسرائيل لكن ما فيش كمال السيطرة، الهيمنة، الأمان. ليه؟ لأن دي كلمة المسيح، تكون أورشليم مدوسة من الأمم. طب لغاية إمتى؟ هيفضل الموضوع ده لغاية إمتى؟ حتى تكمل أزمنة الأمم. التعبير ده الوحيد اللي انفرد بيه قديس لوقا، أزمنة الأمم ديت، يعني ببساطة أزمنة خلاص الأمم، أزمنة دخول الأمم في الإيمان. تفضل أورشليم مدوسة لغاية ما كل الأمم اللي هم غير يهود المعينين للحياة الأبدية يقبلوا الإيمان بالمسيح. هنا عايز أقف عند ثلاث تعبيرات وردت في الكتاب المقدس بخصوص الأمم. حاجة دعيت غنى الأمم، وحاجة دعيت ملء الأمم، وحاجة دعيت أزمنة الأمم. كل واحدة ليها قصد في الكلام، لما ترجع تشوف الموضع اللي هي ذكرت فيه في قصد. أولا غنى الأمم، وعلمنا بولس الرسول في كولوسي يقول غنى مجد هذا السر في الأمم. يبقى غنى الأمم البركات بتاعة الخلاص اللي حصل عليها الأمم نتيجة إيمانهم بالمسيح. ده الغنى، الغنى الروحي بتاع الأمم، التمتع بالخلاص. طيب في تعبير تاني اسمه ملء الأمم، ده قاله معلمنا بولس الرسول في روما 11 الآية 25 إلى أن يدخل ملء الأمم. عارف عندي إزازة في شوية مية، زادوا 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 لغاية ما امتلت. يبقى هنا بيتكلم على العدد، الأمم اللي هيخلصوا، الأمم المعينين للحياة الأبدية. أهو الإزازة قاعدة تتملي، أمم بيدخلوا في الإيمان، أمم بيدخلوا لغاية ما الإزازة تتملي. دي اسمها إيه؟ ملء الأمم. في تعبير بقى هنا بيذكره القديس لوقا اسمه أزمنة الأمم. إيه بقى أزمنة الأمم؟ مدينة شايفين في سياق الحديث إن إسرائيل بيعاقب ومين اللي بيعاقبه؟ الأمم. أورشليم مدوسة من الأمم لغاية فين؟ لغاية ما تكمل أزمنة الأمم، أزمنة عقاب الأمم لإسرائيل. طب أزمنة عقاب الأمم لإسرائيل دي بدت إمتى؟ دي بدت من سبي بابل، بدت من سبي بابل بداية أزمنة الأمم، إنه بقى الأمم بيقتصوا من إسرائيل في بابل. لذلك من أول ما إسرائيل راح سبي بابل لم نسمع في الكتاب المقدس لفظ مملكة الله. ليه؟ لأنه لم يعد لله مملكة على الأرض، خلاص إسرائيل راح السبي وخرب. فبدينا أزمنة الأمم. أزمنة الأمم بدأ الله يتعامل، حبيبي علشان نفهم سياسة الله، الجهلة اللي بيتهم الله بالعنصرية مش فاهمين حاجة، عشان نفهم أزمنة الأمم إنه بدأ الله يتعامل مع ملوك الأرض إن هم اللي وصلوا رسالته وفكره للمسكونة. لذلك ربنا قال لنبوخذ نصر إن أنا هجعلك مملكة عظيمة عشان تكون شجرة وتتآوى الطيور في أغصانها. إن نبوخذ نصر ينفذ مشيئة ربنا على الأرض، خلاص ما بقاش له ملوك في إسرائيل. طب فسد نبوخذ نصر، رغم أن نبوخذ نصر في الآخر على فكرة حبيبي قبل الإيمان بالمسيح، وبقولها وبكررها ومتأكد منها على المستوى الشخصي، إن نبوخذ نصر ده هنشوفه في السماء. لأنه التسبيح اللي قالها نبوخذ نصر لما رجع له عقله لا يمكن تخرج من إنسان، الآن علمت إن العلي متسلط في ممالك الناس يعطيها لمن يشاء، لا يمكن كلمات دي تخرج إلا من إنسان مؤمن. سيبنا من دي دلوقتي. طب بعد نبوخذ نصر كورش، ده كورش يتنبأ عنه أشعياء يقول مسيح الرب كورش، إن ربنا استخدم كورش إنه يحقق به مشيئته على الأرض. ليه؟ لأن إسرائيل فسد. يبقى ربنا مش عنصري، ربنا استخدم إسرائيل، إسرائيل فشل إنه يتمم مشيئة الله، فاستخدم الأمم فشل. فدي بداية أزمنة الأمم. طيب لما رجعنا من السبي أزمنة أمم، لأن إسرائيل ما لهاش ملك. بعد ما رجعنا من السبي كان إسرائيل ليها حاكم، زي نحمية مثلا على سبيل المثال، ده كان حاكم أوفد من أرطحشستة إنه يبقى ولي على إسرائيل، على أورشليم تحديدا. بعد كده جه المسيح كون المملكة بتاعته، خلاص بقت إسرائيل ما لهاش دور. فدي أزمنة أمم. تستمر أزمنة الأمم دي بقى فين تنتهي؟ في مجيء المسيح الثاني. في مجيء المسيح الثاني شخص ضد المسيح بقى يحكم الأرض، ويكون دوت سبب في أن إسرائيل يسترد عقله ويدرك أنه ضد المسيح ليس هو المسيح المنتظر. عشان كده قال لهم ربنا يسوع أنا أتيت باسم أبي ولم تقبلوني، إن أتى آخر باسم نفسه جاي بيقول إن أنا الله فذاك تقبلونه. قابلوا ضد المسيح، لما يقبلوا ضد المسيح ويشوفوا ازاي بقى بيدعوهم ان يعبدوه فيستفيق اسرائيل. هنا نهاية أزمنة الأمم. طب اللي هيتبقى بعد كده ايه؟ البقية في اسرائيل التي ستخلص. يبقى نهاية أزمنة الأمم قبل مجيء المسيح الثاني، لما تبتدي فترة الثلاث سنين ونص بتاع ضد المسيح ازاي هتبقى سبب، هيبقى فيه من الامم مؤمنين بالتأكيد، لكن هتبقى دي سبب اكتر بقى ان يبتدوا اليهود البقية ستخلص. هي دي كانت نهاية ازمنة الامم. ويقعون بفم السيف ويسبون الى جميع الامم، وتكون اورشليم مدوسة من الامم حتى تكمل ازمنة الامم. بقيت حديث المسيح هتلاقيه بيتكلم على المجيء الثاني، مجيء الثاني، مجيء الثاني. طب عشان نفهم يا حبايبي، القديس لوقا مرتب جدا في فكره، هقول لك عناوين الحوار ماشي ازاي. المسيح قال لهم الهيكل هيخرب، فالتلامذه بيسالوا له ايه العلامه وهيخرب امتى، فقال لهم اربع علامات بتوع الازمنه، حاجات على المستوى الشخصي، حاجات على المستوى النفسي، حاجات على مستوى العالم، حاجات على مستوى التهدي الديني. طيب ايه العلامه بتاعت هد الهيكل؟ قال لهم هتلاقوا اورشليم متحوطه وده خراب الهيكل وخراب المدينة. طيب بداية من خراب الهيكل قلنا دخلنا في حاجة اسمها أزمنة الأمم. طب أزمنة الأمم دي تنتهي إمتى؟ لما ضد المسيح يسمح لإسرائيل ببناء الهيكل. يبقى المسيح باصص للهيكل القريب بتاع تيتوس لغاية ما تهد، فبعينيه الإلهية شايف الإيه؟ الهيكل الأخير، فرح مد العلامات بتاع خراب الهيكل الإيه؟ الأخير اللي هو مرتبط بمجيء المسيح الثاني. فبص بقى يقول إيه؟ وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم. بصوا المسيح نقل دلوقتي على إيه؟ على آخر الأيام. إحنا كل كلامنا على الهيكل الأولاني. طب خرب، دخلنا في فترة اسمها أزمنة الأمم اللي إحنا فيها دلوقتي، تنتهي إمتى أزمنة الأمم؟ لما يجي ضد المسيح. هيعمل إيه ضد المسيح؟ هيبني الهيكل. طيب الهيكل الأخير دوت هيتهد إمتى؟ قال لك ده في مجيء المسيح الإيه؟ التاني. فبدأ يدي العلامات بتاعة المجيء الإيه؟ التاني. شفتوا القديس لوقا ماشي بترتيب، لأن هنا بيقول علامات في الشمس والقمر والنجوم. طب ما في الآية 11 قال على خراب الهيكل تكون علامات في السماء. طب هو بعيد الكلام؟ لا، أدينا فهمنا علامات في السماء دي حصلت قبل سنة 70. هنا بقى بيتكلم على حاجات فين؟ مجيء التاني. تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، ظواهر في السماء، ظواهر مزعجة. يعني مثلا الأرض، معروف أن الأرض بدور حوالين المحور، هتنحرف المحور بتاع دوران الأرض. فطبعا انحرف محور دوران الأرض معناها تغيير الفصول. والعجيب يا حبايبي ان في سد بنيته الصين الأيام اللي فاتت ديت اسمه سد الممرات الثلاثية. السد دوت بشهادة العلماء أبطأ حركة دوران الأرض بسبب كمية المية الرهيبة، مقدرينها بأربعين مليار طن، فأخلت بالتوازن بتاع الأرض. فكانت النتيجة العلماء قالوا، طبعا احنا ما نسمع الكلام ده بنضحك، بس بالنسبة للعلماء دي تفرق كتير قوي. قال ان اليوم زاد 6 من 100 مايكرو ثانية. طبعا احنا ايه، احنا نموت على نفسنا من الضحك لما نسمع الكلام ده، بس بالنسبة للعلماء الكلام ده يعني 6 من 100 مايكرو ثانية، يعني دوران الأرض اليوم ما بقاش يعني بالمدة زاد شوي نتيجة السد دوت. فلما يقول لك إنه محور دوران الأرض ممكن يتغير، ما ده فعلا هو. وطبعا دي يتبعها إيه؟ يتبعها تغيير في الفصول، يتبعها تغير في حساب الأزمنة. ده موضوع يتبعها شيء أخطر من كل دوت، إن لما بيبعتوا حاجة للفضاء ومستنيينها تنزل في وقت معين، ده جزء مش دارس يعني انا الصواريخ دول، بس جزء من جزء من جزء من الثانيه تفرق الحاجات ديت معاهم. فتغيير الستة من مية دي مشكله بالنسبه للعلماء. الحسابات كلها بتتعاد بسبب ايه؟ بسبب حته سد اتبنى. طبعا هو مش حته سد، ده داهيه. ففي علامات هي بتحصل. لما مثلا تسمع ان اجرام سماويه تخرج من المدارات بتاعتها، هي بتلف في دوائر، او يعني مدارات مش بالضروره تكون دايره، يعني عاده بتبقى إليبس، يعني بيسموه ايه، يعني حاجه كده ايه، يعني زي البيضه كده يسموها إليبس. المهم يعني فتخرج من المدار بتاعها، ده شيء رهيب. يخبطوا بعض، طبعا يخبطوا بعض يعني ينزلوا في الأرض. ففي علامات في الشمس وعلى الأرض. كرب، كرب يعني ضغوط شديدة من كل جانب، يعني مش ملاحقها من هنا ولا من هنا ولا من هنا. كرب أمم بحيرة، يعني حيرة من الخروج من الاضيقات ديت أو المزانق ديت، اضطرابات تحصل في الأرض. والبحر والأمواج تضج، الهيجان البحر، هيجان البحر ده يا حبايبي يعني ده التسونامي، التسونامي دوت يعني طيارات شديدة جدا تؤدي إلى أمواج بارتفاعات رهيبة بقوة رهيبة بتزيح عمارات من قدامها، إيه البحر مضطرب، العلماء مرعوبين يعني من إنه في مد هيحصل في البحر هيؤدي إنه أجزاء كثيرة من اليابسة تغطى بالمياه. إحنا يعني إحنا إيه عايشين بالتواكل يا ماشية تشغلش بالك، بس لا الناس العلماء يعني عشان كده حتة الامتداد في البحر دي الناس اللي فهمت بتنتقدها، يعني ده العالم بيبعد إحنا بندخل يعني ونجعه، لا بنتكلم في العلم بنجعه بالسياسة. طيب وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض قرب أمم بحيرة البحر والأمواج تضج، هي كلها علامات بيسمح بيها ربنا زي ما قلنا علشان تبقى سبب في توبة الناس. لما حبيبي احنا لما بنسمع صوت رعد ما عرفش يعني انا شخصين يعني بتهزم صوتي يخوف، صوتي يخوف، فما بالك لما الارض بتتهز يا نهار ابيض، لما تلاقي البحر هايج وبيغطي مساحات، لما تلاقي النجوم بتتصل حاجه ترعب. طب ايه ربنا بتخوفنا؟ لا انا عايز كتوب. وفي الوقت نفسه ده ما فهمنا بقى ان دي مخاض، الام المخاض لميلاد سماء جديدة وأرض جديدة. يبقى دي نمرة واحد، الآية 25 علامات في الطبيعة، ده قبل مجيء المسيح الثاني، علامات خراب الهيكل الثاني. أيضا في مخاوف نفسية، يقول في الآية 26 والناس يغشى عليهم، من خوف يغمى عليهم، من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون. المسيح عنده حق يقول يعني إن احنا نصلي ما نبقاش موجودين في الوقت ده، طبعا كل يوم متوقع ما هو أسوأ، مش عارف إيه اللي هيحصل بكرة من كتر الأخبار اللي انت بتشوفها واللي بيحصل. لأن قوات السماوات، قوات السماء اللي هي الكواكب والنجوم، قوات السماوات تتزعزع، ثوابت في الطبيعة تتغير، قد يكون تصادم بين أجسام سماوية، قد يكون سقوطها على الأرض. العجيب يا أحبة كل المجرات أو النيازج، النيازك دي يعني ايه؟ دي مش مجرة، دي يعني ايه حتة صخرة كده طلعت من 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 مجرة كبيرة نزلت على الأرض من رحمة ربنا. حبايبي كلها يا بتنزل في المحيط يا بتنزل في صحراء، لكن حتة نيزك صغير لو نزل على بلد يولعها نار. طب دي حاجة يعني قوات السماوات تتزعزع. وحينئذ يبصرون، مين؟ مؤمنين وغير مؤمنين يبصرون، ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير، ظهور المسيح على السحاب. ده اللي قاله سفر الرؤيا، هو سيأتي مع السحاب وستنظره كل عين، مؤمنين وغير مؤمنين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض، يأتي مع السحاب. عشان كده في سفر الأعمال لما المسيح صعد وأخذته سحابة عن أعينهم والرسل شخصين للسماء، جيهم اثنين ملائكة، أيها الرجال الجليليون ما بلكم واقفين تشخصون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم سيأتي هكذا، هيأتي زي ما ارتفع في السحاب هيجي على السحاب. هو نفسه في تعليم متى 25 متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع ملائكته القديسين معه، هيجي منين الملائكة؟ جاي منين؟ جاي من السماء، جاي على السحاب. معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع، لأن الرب نفسه بهتاف هو اللي هيهتف. الهتاف ده علامة الفرح، فرحان إنه جاي ياخد الكنيسة، بصوت رئيس ملائكة، ده بتكلم عن المجيء الثاني عشان بس ما حدش ياخد كلمة ياخد الكنيسة يروح على الاختطاف. هدي لحظة الاختطاف بقى، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة، يعني رئيس الملائكة يبوق، وبوق الله سوف ينزل من السماء، ونحن الأحياء الباقين، دي لحظة مجيء المسيح الثاني حبايبي. وده الفرق بقى بين تفسير أخواتنا البروتستانت وتفسير كل الآباء الأول في الكنيسة حتى القرن الخامس والكنائس التقليدية حتى اليوم. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، ونحن الأحياء الباقين سنخطى اختطف، هو ده الاختطاف، جميعهم معهم في السحب لملاقات الرب في الايه، في الهواء. لحظه مجيء المسيح للدينونه في ابرار على الارض، فتيجي سحابه تخطف الابرار دول، وهو جاي معاه الابرار اللي سبقونا، نطلع ليهم نكون مع الرب كل حين، ينزل للدينونه واليوم الاخير. طب فيما الابرار فرحانين بمجيء ربنا، ما ننساش بقى الاشرار يقولون الجبال ايه، اسكتي علينا وللاكام غطينا. بص بقى هنا الفيصل بقى عايز اقف عندها، وحينئذ يبصرون. كل الحديث اللي فات حديث بلغه المخاطب بيكلم التلامذة، الايه 8 لا تضلوا، الايه 9 فاذا سمعتم بحروب واخبار حروب فلا تجزعوا، الآية 12 يلقون أيديهم عليكم يطردونكم يسلمونكم، بيكلم التلامذة. الآية 14 ضعوا في قلوبكم، بيكلم التلامذة. الآية 20 ما ترأيتم أورشليم محاطة، ليه؟ لأن كل ده بيكلم على خراب الهيكل الإيه؟ الأولاني. فالتلامذة عايشين سنة 70 ميلادية، كانش حد استشهد منهم غير القديس يعقوب. طب هنا بقى وحينئذ تبصرون، لا لا ده بيتكلم على الهيكل الأخير، حكون أنتم شيطوا يا رسل اللي موجودين بقى حينئذ يبصرون. ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة ومجد عظيم. يبقى تأكيد أن المسيح الجزء الأولاني في الحديث بيتكلم عن خراب الهيكل الأول، وبعد كده بينقل اللي هي شايف الهيكل بقى بيبني في آخر أزمنة الأمم، فقال العلامات بتاعة خرابه مجيء التاني. هذه فكر لقى. أنا سبت بقى من الآية 28 ل 31 لأن دي كلها نصايح للمؤمنين هاخدها مرة واحدة، بس هختم بقى بالآية لأن ده مكانها. الحق أقول لكم إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. أدينا فهمنا بقى هذا الجيل يقصد إيه؟ أبو دلوقتي وشوية أتكلم عن خراب الهيكل، وبعد كده شوية أتكلم عن المجيء الثاني. طب إزاي لا يمضي هذا الجيل وأنت بتكلم عن المجيء الثاني؟ لا أدينا فهمنا بقى لا يمضي هذا الجيل. انتوا بتسألوني، انا قلت لكم الهيكل هيتهد، قلتولي متى وايه العلامة، اديني قلت لكم العلامات، بس وانا بقول لكم العلامات الهيكل اتهد. لا يمضي هذا الجيل، سنة 70 كان الجيل ده لسه موجود. شفت بقى الهيكل التاني ده بقى في مجيء التاني، لكن انا برد على سؤالكم امتى هيخرب الهيكل. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا. ودينا شوفنا ان فعلا كل اللي قاله المسيح انطبق قبل سنة 70. ده المعنى الاول. المعنى التاني انه اخر كلام كان بيتكلم على علامات المجيء التاني، علامات في الشمس، كرب امم بحيرة، قوات السموات تتزعزع. لا يمضي هذا الجيل يعني الجيل اللي حيشوف العلامات ديت لن يمضي حتى يرى مجيء المسيح حينئذ تبصرون. فعايز يطمننا انه الفطرة بتاعت قوات السموات تتزعزع وقرب أمم بحيرة والبحر اللي بيضج، عايزين نلاقي دي فترة صغيرة، لدرجة انه الجيل اللي حيشوف الحاجات دي حيشوف النهاية برضه، فاطمنوا ان هي مش هتبقى ايه، مش هتبقى فترة طويلة. المعنى الثالث اللي ممكن تقصده هذه الآية ان كلمة جيل في اليوناني جنس، كلمة جيل في اليوناني معناها جنس. القديس إيرينيوس فسرها بأنه لا يمضي هذا الجيل يعني سيظل جنس بشري حتى مجيء المسيح الثاني، ده تفسير إيرينيوس. تفسير أورجانوس وذهبي الفم أنه لا يمضي هذا الجنس اللي هو جنس المسيحيين، يعني حيفضل في مسيحيين في الأرض لغاية مجيء المسيح الثاني. يعني مجرد رأي شخصي، يعني أنا أرى يعني أنه الجيل ده اللي هو جيل اليهود المقاومين للمسيح، سيظل يهود مقاومين للمسيح هذا الجيل، هذا الجنس، هذا النوع لغاية مجيء المسيح الثاني. ليه بقول ديت؟ بقول دي بستند لثلاث آيات وردت في إنجيل ماري مرقس، كلمة الجيل دي بالضبط. مرقس 8:22 بيكلم عن اليهود الجيل شرير يطلب آية، مقصود بها إيه؟ يهود غير مؤمنين. الآية 8 مرقس 8 الآية 38: من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الشرير، اللي هو الجيل اليهود الرافضين للمسيح والكلام. مرقس 9:19 بيكلم اليهود: أيها الجيل غير المؤمن والملتوي، إلى متى أكون معكم؟ يبقى هنا الثلاث آيات دول استخدم كلمة الجيل مين؟ جنس اليهود المقاومين الرافضين للمسيح. ما لهم دول؟ هيفضل الجنس ده موجود لغاية إيه؟ مجيء المسيح تاني. ليه بيقول كده؟ لأن لسه بقول لكم إنه في فترة ضد المسيح البقية من إسرائيل سإيه؟ ستخلص. لألا يفهم البعض، البقية ستخلص إنه كل اليهود اللي هيبقوا في الأرض في ذلك الحين هيقبلوا الإيمان بالمسيح؟ قال لا، هيفضل يهود برضو غير إيه؟ غير مؤمن. الجيل المقاوم ده هيفضل موجود. ده المعنى الثالث لكلمة جيل. يختم المسيح: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. بيقول دي ليه؟ لأن فكر اليهود إنه الهيكل سيظل قائم حتى نهاية الزمن، ففكرة إنه الهيكل يتهد اليهود مش قبلينها. قال لهم لا، أنا بقولك هيتهد، السماء والأرض تزول وكلامي ثابت. فعايز يأكد لليهود فكركم الخاطئ إنه بقاء الهيكل بقاء الزمن، لا، الهيكل هيتهد. وطبعا لما ربنا يسوع يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي، ربنا يسوع، لا يزول، ده أكبر برهان للاهوت السيد المسيح. مين اللي السماء والأرض تزول وكلامه ما يزولش؟ هاتلي إنسان، هاتلي نبي، هاتلي أي حد ده بموته بيزول كلامه. طب مين اللي كلامه ما يزولش؟ أشعياء 40: أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد، كلمة الله. بطرس الأولى الآية الإصحاح الأولاني: كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يبقى ما فيش كلمة باقية للأبد، كلمة لا تزول، إلا كلمة الله. طب ربنا يسوع بيقول كلامي لا يزول، يبقى المسيح هو الله. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، أمين. بنعمة ربنا المرة الجاية نشوف بقى هدف المسيح من الكلام دوت، عايز يقول إيه للمؤمنين؟ عايز نعرف المستقبل؟ لا، هو بيدينا نصيحة. إيه هي بقى النصيحة؟ نشوفها بنعمة ربنا المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.